بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي في قسمه الخاص بأصول الفقه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: والمتوقف من العلم على نظر واستدلال مكتسب، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما تشاهده فيه من التغيير، فينتقل من تغييره إلى حدوثه. بعدما تكلم فيما سبق عن العلم، وقلنا إن العلم هو أن يجزم الإنسان بحقيقة من الحقائق موافقا في ذلك ما في الواقع عنها. فإذا سئل هل العالم حادث أو قديم، فإذا قال العالم حادث كان ذلك علما. لماذا؟ لأنه مطابق للواقع، فالعالم فعلا حادث. وإذا أجاب بكلمة العالم قديم فإن ذلك جهل، ليس علما. لماذا؟ لأن إذا أخذنا إجابته وطابقناها على الواقع فسنجد أنها مخالفة للواقع، ليست صحيحة، ليست حقيقية. فلهذا كان العلم ما طابق الواقع. ما طابق الواقع. ما هو الطريق الذي نسلكه حتى نصل إلى هذا العلم؟ إن كان العلم يأتينا بلا بحث فهذا طريق، وإن كان العلم يأتينا بعد بحث وبعد تفتيش وبعد اجتهاد فهذا طريق آخر. إذن فالعلم يأتينا من طريقين: يأتينا مباشرة بلا بحث، ويأتينا عن طريق البحث. الأول يسميه العلماء، وهو ما يأتينا من طريق البحث، من طريق النظر، من طريق التفتيش، من طريق الاجتهاد، يسميه العلماء العلم المكتسب، أو يقولون هو العلم الكسبي، يعني الذي كسبه الإنسان نتيجة سعي واجتهاد وجد ومجهود. هذا يسمى العلم، العلم المكتسب، العلم المكتسب. وهو يتوقف على النظر، لا يحصله الإنسان إلا إذا نظر، بمعنى إذا بحث، بمعنى تأمل ودقق وتدبر. ما توقف على نظر واستدلال، يعني بحث عن الدليل. الاستدلال هو أن تبحث عما يدلك على حقيقة العلم الذي توصلت إليه، تصورت تصورا وتريد الآن أن تتأكد لهذا التصور، فتفتش عن دليل وتستدل لهذا التصور الذي تصورته، فهذا هو العلم المكتسب. قال: كالعلم بأن العالم حادث. كيف عرفنا أن العالم حادث؟ اجتهدنا. أولا نظرنا في الكون لنلاحظ هل هو متغير أو ثابت، فوجدناه متغير على أنه لم يكن ثم كان، ولهذا يتغير كونا بعد كون وحالا بعد حال، وينتقل من طور إلى طور. إذن فليس قديما لأنه لا يثبت على حال معينة. توصلنا إلى أن العالم حادث عن طريق النظر والتأمل وما نشاهده فيه من التغيير، فانتقلنا بعد ذلك من الظواهر التي تدل على التغيير إلى النتيجة، وهي أن العالم حادث. هذا يسميه العلماء العلم النظري، الذي يتوقف على النظر يسميه العلماء العلم الكسبي، بمعنى أنه يتوقف على كسب الإنسان واجتهاد الإنسان، وهكذا له أسماء كثيرة. قال: وغيره ضروري. الطريق الثانية للعلم، قال: وغيره ضروري. الطريق الثانية للعلم التي بها نتوصل إليه هي الضرورة، قال: كالعلم الحاصل بإحدى الحواس من السمع والبصر واللمس والذوق والشم. هذا العلم يحصل بلا أدنى مجهود، مجرد أن يرى الإنسان الشيء ببصره أو يسمعه بأذنه أو يتذوقه بلسانه أو يلمسه بيده أو يشمه بأنفه، وهذه هي الحواس الخمس التي بها ينتقل العلم إلى الإنسان وبها تصل المفاهيم إلى القلب أو العقل. فهذه إذا حصل إحساس بشيء يصل مباشرة العلم بهذا الشيء إلى الذهن، العلم بهذا الشيء إلى الذهن. قال: فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال، لا يحتاج الإنسان إلى أن يستدل على أنه يرى الشيء أو يسمع الشيء، بل لا يستطيع الإنسان أن ينكر أنه سمع وقد سمع، أو ينكر أنه قد رأى وهو قد رأى، يعني ينكر فيما بينه وبين نفسه، يكذب نفسه فيقول لم أرى ولم أسمع. لا، لا يستطيع الإنسان أن يدفع هذا العلم عن نفسه، ولذلك يسمونه العلم الضروري، يعني لا بد وأن يصل إلى الإنسان، ويسمونه العلم الاضطراري. الاضطراري يعني الذي يضطر الإنسان إلى معرفته من غير أن يحتاج إلى نظر أو يحتاج إلى استدلال. النظر والاستدلال كلمة وردت في تعريف العلم النظري الكسبي، الاستدلالي، وهو الطريق الأول الذي يحتاج إلى تفتيش. فلهذا السيوطي رحمه الله عرفنا ما هو النظر وعرفنا ما هو الاستدلال، فقال: والنظر المذكور هو الفكر في المطلوب. النظر معناه التأمل، أن تبصر الشيء ثم تحوله إلى ذاكرتك، إلى ذهنك، إلى فكرك، إلى عقلك، حتى يتفكر فيه ويتدبر ويتأمل. فالنظر هنا ليس المقصود به البصر، وإنما المقصود به الفكر والتعقل. الفكر في المطلوب أن تفكر في الشيء لتتوصل إلى نتيجة، ولذلك كنا نتفكر في العالم هل هو متغير أو غير متغير لنلاحظ هذا، فإذا لاحظنا أنه متغير توصلنا إلى المطلوب وهو أن العالم حادث. قال: فخرج الفكر لا فيه كأكثر حديث النفس، يعني يفكر الإنسان يفكر لكنه لا يفكر في شيء مطلوب، إنما يفكر فقط، وهذا يعني معناه أن يهيم الإنسان، أن يتخيل الإنسان، أن يكلم نفسه مع نفسه، هذا اسمه حديث النفس، يحدث نفسه بشيء. لكن أن يتفكر في هذا الشيء ليصل إلى شيء آخر نتيجة له، فهذا هو النظر الذي قال الله تبارك وتعالى في مثله، ثم نظر، ثم عبس وبصر. نظر هنا معناها فكر، ثم نظر يعني فكر. قال: والدليل المستدل به عليه، يعني ما تستدل به على الشيء هو الدليل، ولذلك نأتي بالمسألة ثم نأتي بالدليل عليها. فهذا الدليل الآية مثلا أو الحديث الذي يدل على حكم من الأحكام نسميه مستدل به، فهو دليل وهو مستدل به. قال: هو المرشد، هو المرشد لأنه علامة له، كما يقيمون علامات إرشادية مثلا في المرور، فهذه علامة ترشد وتدل. إذن العلامة والإرشاد والدليل هذه كلها أسماء لما يتوصل الإنسان عن طريقه إلى مسألة معينة أو إلى طريق معين. الدليل على الشيء، المرشد إلى الشيء، العلامة على الشيء، هذه كلها ألفاظ لمسمى واحد تقريبا. قال: ولا حاجة إلى تعريف الاستدلال، وإن عرفه بعضهم مع النظر تأكيدا، لأن مؤداهما واحد. فالاستدلال هو الفكر في المطلوب، كما أن النظر هو الفكر في المطلوب، لنتوصل إلى نتيجة، لنتوصل إلى المطلوب، فهما واحد، وإن كان بعض العلماء كالثانية، وهذا كما يقول من باب التأكيد لا غير. قال: ثم ما حصل في التصور لا بجزم بل مع التردد لا يخلو إما أن يكون أحد الطرفين راجحا والآخر مرجوحا أو يستويا. الحالات التي يصل بها التصور المعين، المعرفة المعينة إلى ذهن الإنسان، نتجوز في كلمة المعرفة، ولكن دعنا نقوله: إنسان يريد أن يتعرف على معرفة معينة، يريد أن يتوصل إلى معلومة معينة، هو الآن أمام خمسة أشياء: إما أن يعرفها بيقين، وهذا هو الجزم 100%، فيسمى علم، يسمى هذا الذي توصل إليه بدرجة 100% هذا علم. وإذا عرفها بما هو حاصله مثلا 99% أو 51% وما بينهما، هذا يسمى ظن، لأنه له طرفان، هو الآن غير متأكد من المعلومة 100%، هو متأكد 51%، فإذا كان 51% تأكيد فيقابله 49% ألا تكون هي المعلومة المطلوبة. إذن فأصبح هنا طرفان: هل هي المعلومة يا ترى أو ليست المعلومة؟ وهو يوازن بين هذين الطرفين، ترجح له واحد منهما، واحد أخذ 99 يبقى الثاني يأخذ 1%، لو 90 يبقى الثاني يأخذ 1%، لو واحد منهم أخذ 51% يبقى الثاني المقابل له واخد 49. الطرف الراجح هذا يسمى ظن، هذا يسمى ظن. طب والطرف المقابل له اللي هو 49% أو 10% أو 1%، هذا يسمى وهم، يسمى وهم. طيب لو عنده الحالة مترددة بين طرفين، 50% هي المعلومة، 50% مش هي المعلومة، يبقى في هذه الحالة هذا اسمه شك. إذن لو قطع بأن المعلومة صحيحة 100%، هذا يسمى علم. ولو ترجح لديه بنسبة 51% إلى 99%، أي درجة من هذا تسمى ظن، والمقابل إلى 99% أي درجة من هذا تسمى ظن، والمقابل لها وهو 49% إلى 1% هذا يسمى وهم، لأنه طرف مرجوح، لأنه طرف مرجوح. وإذا استوى الطرفان 50%، أصاب 50% في هذه الحالة يسمى شك. طيب هكذا أصبح عندنا علم، وعندنا ظن أقل منه في الدرجة، وعندنا شك أقل منهما، وعندنا وهم أقل من الثلاثة، والأخير هو الجهل، أن يحصل المعلومة بنسبة 0%، يعني أن يكون خالي الذهن من المعلومة، حاول ليصل إلى المعلومة ولكن لم يصل إليها ولا بدرجة، ففي هذه الحالة يسمى جهل، يسمى جهل على رأي بعض العلماء، وبعضهم يفرق للاثنين. ومن العلماء كما قلنا في المرة الماضية من يفرق بين الجهل البسيط وهو خلو ذهن الإنسان من المعلومة وبين الجهل المركب وهو أن الإنسان لم يكتفي بأنه لا يعرف المعلومة الصحيحة وإنما يعرف معلومة خاطئة مكانها، فهذا يسمونه جهل مركب، يسمونه الجهل المركب، ويقولون عنه سالب صفر، يعني ما أقل من الصفر. يبقى إذن أصبح عندنا 6 حالات ناخدها من تحت وإحنا طالعين تصاعدي. أقل من الصفر هذا جهل مركب، الصفر جهل، 1% إلى 49 هذا يسمى وهم، 50% مقابل 50 هذا يسمى شك، 51% إلى 99 هذا يسمى ظن، 100% هذا اسمه علم، وهذه هي درجة اليقين. فالعلم هو الجزم بالشيء، وقد عرفه فيما سبق فقال بأن العلم هو تصور المعلوم على ما هو به، وقال تصور ولم يقل معرفة للسبب الذي ذكره في المرة الماضية وأوضحناه، أنه لم يقل معرفة لأنه لا توجد معرفة مطابقة ومعرفة غير مطابقة، وإنما التصور هو الذي يطابق أو لا يطابق، أما المعرفة فإنها تطابق الواقع بكل حال. إذن عرفنا الدرجات التي يكون بها الإدراك في ذهن الإنسان، إما أن يكون 100% أو يكون أقل من ذلك أو لا يكون شيئا أو يكون فيه طرف راجح على طرف أو يكون أقل من صفر وهكذا. قال والظن راجح التجويزين، يبقى إذن معنى كلامه ثم ما حصل في التصور لا بجزم، لأن الذي يكون بالجزم هو العلم 100%، قال لا بجزم بل مع التردد، هو يتردد بين طرفين يشك، قال لا يخلو إما أن يكون أحد الطرفين راجحا، يعني واخد 51% والتاني واخد 49 مثلا، والآخر مرجوحا واخد 49 أو يستويا. عرفنا أنهما إذا استويا فهذا هو الشك، وإذا ترجح أحدهما فالراجح الظن والمرجوح هو الوهم. قال والظن راجح التجويزين، يعني يجوز أن يكون هذا الأمر كذا ويجوز أن يكون خلافه. جاء محمد فإن كان رآه بعينه أو كان استدل على حضوره بحضور سيارته بأن هذا علم، وإذا كان يظن أن محمدا قد جاء لأن زوجته موجودة مثلا، فمعنى هذا أنه يظن، فيجوز أن يكون محمد قد جاء كما يجوز أن محمدا لم يجئ، لكن يترجح عنده أنه قد جاء بنسبة أكبر، ففي هذه الحالة يسمى ظن. قال ومقابله المرجوح وهم، أنه يظن أن محمدا لم يجئ بنسبة 49% إلى نسبة 1%، ففي هذه الحالة هذا ظن ضعيف يسمى وهم، هو يتوهم. قال وهم بسكون الهاء، والمستوي شك، لأنه يتردد بين الأمرين ولم يرجح واحدا منهما على الآخر، وهذا وهذا بدرجة سواء عنده، كما أن هذا يعطى فهذا يعطى مثلها 50%. قال فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، قام زيد لم يقم زيد، هو يتردد بين هذا وهذا، تارة يثبت وتارة ينفي، يعطي هذا 50% ويعطي لهذا الاحتمال 50% مثلها، ففي هذا اسم شك. قال ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن، إذا ترجح عنده الثبوت أو ترجح عنده النفي فصار احتمال منهما بدرجة 51% أو بدرجة 60% في مقابل عكسه ما هو أقل من 50%، إذن فالراجح ظن والمرجوح وهم. عرفنا بذلك والمرجوح وهم، عرفنا بذلك درجات الإدراك التي تكون في ذهن الإنسان. وهذا الذي تكلمنا فيه في هذه البداية وفي الحلقتين الماضيتين هو مقدمة لعلم أصول الفقه يقدم بها العلماء بين يدي مباحث أصول الفقه الأصلية التي قلنا إنها سبعة، أولها الكتاب الكريم القرآن الكريم والمباحث المذكورة تحته. لماذا يقدمون بهذه المقدمة؟ حتى إذا وردت بعض هذه الألفاظ أثناء الكلام في التعبير عن المقصود يكون الطالب على وعي بمعانيها. ثم قال مباحث الكتاب. عرفنا أن أول باب من أبواب أصول الفقه يبحثه العلماء هو الأدلة، وأول هذه الأدلة الكتاب، كتاب ربنا تبارك وتعالى، فهو أول الأدلة التي يستدل بها على الأحكام. قال الكلام أمر ونهي، الكلام أمر ونهي، نحو قم ولا تقعد، قم ولا تقعد. الأمر مثل قم، الأمر معناه طلب حصول شيء بعد زمن التكلم، أو لقم فكأني أطلب منك أن تفعل القيام فور أن أتكلم بكلمة قم، قم فتبدأ بالتنفيذ. ونهي مثل لا تقعد، لا تقعد. هو الآن يبحث معنا الكلمات الموجودة في القرآن الكريم مثلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفهم الكلمات على وفق ما فهمها العرب الذين خاطبهم القرآن. وإذا فهمنا الكلمات وفهمنا معانيها نستطيع أن نستخرج الأحكام التي فيها، فنعرف إن كان هذا أمر فإنه يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مندوبا، وهذا نهي فإن كان بالجزم يحتمل أن يكون، فإن كان بالجزم فهو حرام وإن كان بغير جزم فهو المكروه وهكذا. فيحتاج الأصولي إلى أن يتعرف على أقسام الكلام، وهذه يسميها العلماء المقدمة، يسميها العلماء المقدمة اللغوية، تحتوي على نحو وتحتوي على بلاغة وتحتوي على أشياء أخرى من لغة العرب. يقول الكلام أمر ولا تقعد، فكلمة قم أمر وكلمة لا تقعد نهي، نهي معناه المنع، النهي معناه المنع، فكأنه حينما يقول له لا تقعد يمنعه من القعود ويطالبه ألا يقعد، ألا يقعد. فالكلام قد يكون أمرا وقد يكون نهيا. قال وخبر، نحو قام زيد، خبر قام زيد. ما معنى قام زيد؟ أن إنسانا يخبرك أن زيدا، أن زيدا نهض من مكانه واقفا، والآن يخبرك بأنه قام، يخبرك بأنه قام. هذا كلام يحتمل أمرين، إذا نظرت في الواقع فوجدت زيدا قام فعلا فهذا الإنسان صادق، وإذا نظرت في الواقع فوجدت زيدا موجود في الواقع فوجدت زيدا موجودا على حاله التي تركته فيها جالسا أو متكئا فهذا الإنسان الذي أخبرك كاذب. ومن هنا فإن الخبر يعرفه العلماء بهذا التعريف فيقولون هو ما احتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، يحتمل الصدق والكذب. لماذا؟ لأنه إذا طابق الواقع فهو صدق، وإذا خالف الواقع فهو كذب. لا تنظر إلى القائل، فمثلا تقول الأخبار الموجودة في القرآن الكريم صدق، والموجودة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وبالمقابل ما قاله مسيلمة الكذاب كذب، وما قاله الشيطان الكذاب كذب، وما قاله الشيطان كذب. لماذا؟ لأنه قد يرد أن يكذب الصدوق ويصدق الكاذب بغض النظر عن كلام الله وكلام رسوله، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل مرة أبا هريرة رضي الله عنه عن الشيطان وقد لقيه متمثلا في صورة إنسان وكان يسرق من مال الصدقة فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه فالشيطان ليتخلص منه قال له ألا أخبرك بشيء يكون فيه لك نفع فقال ما هو وكانوا أحرص الناس على الخير رضي الله عنه فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان في ليلتك هذه فلقي النبي أبا هريرة وقد أخبره الوحي بما حصل قال وما هو؟ قال كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب إذن النبي الآن صدق خبر الشيطان على الرغم من أن الشيطان كذاب إلا أنه صدق في هذه المرة والنبي صدقه لماذا؟ لأن خبره وافق الحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمن على كلام الشيطان وقال إنه قال لك الحقيقة هذه المرة رغم أنه كذوب يعني يكذب دائما ثم قال يا أبا هريرة تعرف من تخاطب منذ ثلاث يعني وقد تكرر هذا ثلاث مرات فقال الله ورسوله أعلم قال ذاك شيطان إذن فبغض النظر بقطع النظر ها ونحن على أعيننا نضع يدنا على أعيننا لا نريد أن نعرف قائل الكلام وإنما نقيس كل كلام على الواقع نعم كلام الله وكلام رسوله صلى الله على الواقع نعم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون صادقا في النهاية وأما كلام غيرهما فيحتمل الصدق والكذب ولذلك العلماء يقولون في تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن الذي تكلم به لا تنظر إلى القائل وإنما انظر إلى الكلام فإن وافق الواقع فهو صدق وإن خالف الواقع فهو كذب وفي هذا وهذا يسمى خبر قال واستفهام الكلام كذلك منه نوع هو استفهام نحو هل قام زيد استفهام الألف والسين والتاء زيادة على كلمة فهم استفهام الألف والسين والتاء الألف هذه يأتون الألف والسين والتاء الألف هذه يأتون بها ليتوصلوا إلى النطق بالساكن لأن كلمة استفهام السين ساكنة فحتى يتوصلوا إلى النطق بالساكن يأتون بالألف لهي همزة الوصل أو ألف الوصل استفهام والسين والتاء هذه للطلب استفهام يعني معناها طلب الفهم استغفار يعني طلب الإيه؟ المغفرة استرحام يعني طلب المرحمة يعني الألف والسين والتاء دائما تكون للطلب تكون للطلب استفهام يعني طلب الفهم فهو يقول لك هل قام زيد ها هو يجهل هذا لا يعرف هل قام زيد أو لم يقم فيقول هل قام زيد فتقول له نعم أو تقول له لا فتفهمه الواقع زيد هذا نوع من أنواع الكلام قال وتمن نحو ليت الشباب يعود يوما التمني أن يريد الإنسان حصول شيء مستحيل أو يريد شيئا يحصل وهذا الشيء حصوله عسير يبقى إما الحصول عسير وإما الحصول مستحيل مستحيل مثل هذا المثال ليت الشباب يعود يوما هل يعود الشباب بعدما أتى المشيب؟ لا هذا مستحيل طيب وأن يقول مثلا إنسان فقير ليت لي مالا فأحج به هذا عسير لكن يمكن أن يحصل يمكن أن يحصل للفقير مال في وقت من الأوقات فيحج به فكلمة ليت للتمني أن يتمنى الإنسان شيئا مستحيلا أو يتمنى الإنسان شيئا حصوله عسير وهذا ما تمني قال وعرض هذه أنواع للكلام تقع في الكتاب وتقع في السنة تقع في القرآن وتقع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقع كذلك في كلام العرب وكلام الناس فحتى يتعرف الإنسان على أنواع الكلام قدم له الإمام السيوطي رحمه الله بهذه المقدمة، لأن محل دراسة الأحكام هي الكلمات، المسائل هي عبارة عن آيات مكونة من جمل، عبارات مكونة من كلمات وألفاظ، فتفهم هذا خبر، هذا أمر، هذا استفهام، هذا تمني، هذا عرض. قال: وعرض. وما هو العرض؟ قال: نحو ألا تنزل عندنا، يعرض عليه، تنزل عندنا، أو كما قال إبراهيم عليه السلام لأضيافه من الملائكة وقد تشكلوا في صورة أناس ولا يعرف إبراهيم ذلك إلى هذا الوقت، قال: ألا تأكلون، جهز لهم عجلا مشويا وقال: ألا تأكلون، هذا عرض، يعرض عليهم، يعني يطلب منهم طلبا برفق، يطلب منهم طلبا برفق. فهذا يسمى، هذا يسمى عرض، ألا تنزل عندنا. بخلاف ما لو طلبه بشدة، قل: هلا هلا تركت ذلك الكلام، هلا تركت ذلك، هلا كففت، ها، ده اسمه بقى ايه، ده حض، يعني عرض بشدة بعنف. قال: وقسم. هناك من أنواع الكلام ما هو قسم، أنواع الكلام ما هو قسم. القسم نحو: والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا. فهنا يقسم، يقسم، يقول والله، يقول تالله، يقول بالله، فهذا كله قسم أو يمين. قال: وحقيقة. الكلام منه حقيقة، الكلام منه حقيقة. قال: وحقيقة، وهي ما بقي على موضوعه فلم يستعمل في غيره كالأسد للسبع وغيره، بأن استعمل في غير ما وضع له مجاز كالأسد للرجل الشجاع. يقول: إن العرب وضعت كلمات ألفاظ لمعاني معينة، وضعت كلمات ألفاظ لمعاني معينة، فمثلا وضعت كلمة دابة لكل ما يدب على الأرض، فالإنسان يسمى داب، يمشي على قدمين، والحيوان داب لأنه يمشي على أربع، والزواحف ثعابين وغيرها، هذه تسمى دابة لأنها تمشي على بطنها. وهكذا قال الله تبارك وتعالى، قال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على رجلين، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. الآن أخبرني، إذا سمعت إنسانا يقول لإنسان يا دابة، أو يقول لك أنت عفوا يا دابة، هل تغضب أم لا؟ لا شك أنك تغضب، فقط في الحيوانات. إذن فهذا وضع جديد لم يعرفه العرب. العرب كانت تقول عن كلمة الدابة كل ما يدب على الأرض، ومنه الزواحف، ومنه الإنسان، ومنه الحيوان، ومنه كل شيء، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة. فجاء العرف فخصص هذا وجعله في الحيوان فقط. إذن نقل العرف الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى جديد. المعنى الأصلي هو الحقيقة، والمعنى الجديد يسميه العلماء مجازا. لنضرب مثالا آخر هو الذي ذكره السيوطي رحمه الله هنا. ماذا قال؟ قال: كلمة الأسد، كلمة الأسد. الأسد هذه ما معناها؟ معناها الحيوان المفترس الذي يمشي على أربع، الذي له هيئة معينة كذا وكذا، والذي هو ملك الغابة، هذا معنى كلمة أسد. رأيت أسدا يخطب اليوم على المنبر، يقول فلان أسد، فلان أسد، ها، فيطلق على إنسان أنه أسد، هذا اسم مجاز. فإطلاق كلمة الأسد على الحيوان المفترس هذه حقيقة، لأن هذا هو الاستعمال الذي استعملته العرب والذي وضعت له هذا اللفظ في هذا المعنى. وأما نقلنا نحن لهذا اللفظ لمعنى جديد فيسمى مجازا، يسمى مجازا. إذن فهنا حقيقة، وهي ما بقي في استعماله الأول، وهنا مجاز، وهو ما نقل عن هذا الاستعمال إلى استعمال آخر جديد. إذن فالكلام منه أمر ونهي، ومنه خبر واستفهام، ومنه تمن وعرض، ومنه خبر واستفهام، ومنه تمن وعرض، ومنه قسم، ومنه حقيقة ومجاز. نكتفي بهذا على أن نفصل في هذه الأمور في اللقاء القادم بمشيئة الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا.